لا يقال يخرج مثلها من قيد الجوهر، لأن يقول فعلى هذا يمكن أن يؤخذ في التعريف بعد ما انتهى كلام صدر المتألفين، فإن هنا إشكال يرد على أنه بكلمة الجوهر بقلب الجوهر في تعريف الجسم، حينما قلنا بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، بقلب الجوهر خرجت الخطوط الخارجية، خرجت الخطوط التي تكون للجسم على أطرافه على تفصيل، وما بقي في تعريف الجسم والجسمية إلا الخطوط التي تكون في قسم الجسم، في حجم الجسم، في جوف الجسم. فلماذا بناء على قولك توفق المتألفين يرد على نفسه، فبناء على قولك أن المراد هي الخطوط الداخلية، هي الأبعاد الممكنة في داخل الشيء، على هذا بقلب الجوهر تخرج الأبعاد التي تكون على سطح الشيء، لأن الأبعاد التي تكون على سطح الشيء أو أعراض، وبقولك جوهر خرجت هذه بنفسها، وإذا كانت خرجت بنفسها بقلب الجوهر لأن تلك ترجع إلى الجسم التعليمي، وهذه ترجع إلى الجسم الطبيعي، هي من ذاتي ونفسي وحقيقة الجسم، وأن الجسمية هي ما تفرغ فيها تلك الحقوق، فهي في حجمها، هي في جوفها، فإذا كانت كذلك هي في الحجم وفي الجوف، بقلب الجوهرية خرجت السطوح المتلاقية الخارجية. خرجت السطوح المتلاقية الخارجية، لأن السطوح المتلاقية الخارجية عوارض وليس تنفس الجوهر، ترجع إلى الجسم التعليمي وعبرة. وإذا كان كذلك فبقيد الجوهر إذا خرجت، فلماذا احتجنا أن نتكلم بعد ذلك فنقول في خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم بقيد الجوهر؟ يقدر أن هذه الخطوط يجب أن تكون هكذا، يجب أن تكون ثلاثة مفروضة متقاطعة، ولا نحتاج إلى هذه القيود، لأن بالجوهرية تخرج في هذه القيود وخلص. فأجاب صدر المتألفين إن هذا حق ولا ريب فيه، لكن في بعض الأحيان من أجل أن نبين حقيقة الحد حتى ولو امتاز الشيء عن غيره ببعض القيود بقيد الجوهرية، امتازت الخطوط التي هي في داخل الشيء عن الخطوط التي تكون في سطح الشيء، لكن ليس المراد من الحدود ومن المعرفات فقط الامتياز، ربما بعض العلائم وبعض الإشارات تميز الشيء عن غيره، لكن نحن نحتاج إلى قيود تبين لنا ما هي الشيء. فمثلا لو قال قائل الإنسان حيوان متعذب ضاحك، لم تاز عن بقية الحيوانات مع كون الضحك والتعذب من العوارض وليس من جواهر الشيء وحقيقته الذاتية، لكن لما كان التعريف لبيان حقيقة الشيء لا فقط لتمييزه لميزه عن غيره، قالوا الإنسان جوهر، جوهر ذو معدن، ذو نبات، حيوان، ناقص، مائط، فأدخل القيود كثيرة لبيان ما هي الشيء، لبيان ما هي الشيء، فكون الشيء يحتاج إلى قيود كثيرة لتمامية بيان ما هي الشيء، وكونه يتميز عن غيره فقد يتميز حتى ببعض الأمور الخارجة كالعوارض وبعض الإشارات والظنون، واضح؟ فيقول أرجو التوجه، فيقول أنا أدعن وأعترف أن بقيد الجوهرية الخطوط الخارجية تخرج، لكن هذا يكون كافيا لتمييز معنى الجسمية عن غير الجسمية، ونحن لا نكتفي بالتمييز في التعريفات، بل نحتاج إلى بيان حقيقة الماهية. فأضفنا هذه الإضافات، وهي أن يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، لا بالامتياز عن غيره بل ببيان ما هي فيه. قطع عبارة لا يقال يخرج مثلها، لا يقال يخرج مثلها، أي مثل الخطوط الخارجية، أي مثل الخطوط الخارجية والجسم التعليمي من قيد، يعني بواسطة قيد الجوهر، من قيد الجوهر يعني بتقييدنا التعريف بالجوهر، قيد الجوهرية يخرج الخطوط العرضية واضحة التي ليست بجوهر بل من قيد الجوهر، فلا نحتاج كأن قائلا يقول فلا نحتاج إلى تقييد التعريف بخطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم. هذا إشكال أورده صدر المتألفين على نفسه ثم رده بقوله لأننا نقول فعلى هذا يكفي أن يؤخذ إن كنا نحن نكتفي في التعاريف فقط بتمييز الشيء عن غيره، لاكتفينا في كثير من الموارد بتعاريف تميز الشيء عن غيره، بأن نقول في تعريف الإنسان أنه حيوان أو أنه حيوان متعجب باحث أو أنه شيء متعجب باحث مثلا، هذه الأمور قد تكفي بتمييز الإنسان عن غيره، لكن لم يكتفي بها المنطقيون، وقالوا نحتاج إلى من؟ إلى أنه جوهر ذو معدن ذو نبات ذو كذا، حيوان ناطق مائط، هذه في الحقيقة لم يرد منها فقط تمييز الإنسان عن بقية الحيوانات، وإنما أريد بها بيان ما هي الشيء. لأننا نقول فعلى هذا، يعني لو اكتفينا بما يميز الشيء عن نفسه لقلنا كلام قحا بكلمة الجوهر يمتاز الشيء، يمتاز الخطوط الجوهرية عن الخطوط العرضية، لكن هذا لا يكفي، لأن المراد بالتعاريف ليس هو مجرد التمييز، بل وراء التمييز نحتاج إلى بيان الحقيقة الماضية. لأننا نقول فعلى هذا، يعني لو التزمنا بهذا واكتفينا بما يميز الشيء عن غيره أن يؤخذ، فعلى هذا يكفي أن يؤخذ بالتعريف في عليه السلام، في التعريف يا تعريف في تعريف في تعريف كل شيء في تعريف الإنسان، أن يؤخذ في التعريف في تعريف الجسم بعد ما وخمسًا، يقول لو كنا أردنا هذا لقلنا بعد ما وكفى، وشلونا لقلنا بعد ما وكفى، الجسم ما فيه يتكون بعد ما، والبعدية بما هي بعدية تشمل من؟ تشمل البعد الجوهري، فيكون الجسم هو ما كان فيه بعد ما، والذي يكون به بعد ما والذي يكون به بعد ما يكفي لكي نعرف به الجسم. لماذا؟ لأن الأبعاد المرادة الثلاثة من طول وعرض وعمق هذه لا توجد إلا في من؟ في الجسم الجوهري. في الجسم الجوهري ووجودها في الجسم غير الجوهري كالجسم التعليمي بتبع الجسم الجوهري. يقول لكن العلماء ما اكتفوا بهذا لأنهم لا يريدون فقط التمييز بل يريدون بيان الماهية والحقيقة. واضح؟ فإذا تلك وإن كانت خارجة لكن لا يكتفي العلماء بها. العوارض وإن كانت خارجة لكن الحكماء لم يكتفوا بها. انتهى كلام صدر المتألهين. أقول الآن أولا وقبل كل شيء جاء المصنفون ليقول يجب أولا قبل أن يورد الإشكال على صدر المتألهين أن نوجه كلامه أولا ثم بعد التوجيه يورد عليه الإشكال. يقول قال صدر المتألهين أنه لا يمكن أن تراد الخطوط الأطرافية لأن بالخطوط الأطرافية يسقط التعريف على من؟ يسقط تعريف الجسم على من؟ على كل صفحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المستعار. وماذا قال؟ يقول يجب أولا أن نعرف ما المراد من السطوح المتلاقي. هذا الذي أورد به وجعله صدر المتألهين نقضا على التعريف يجب أولا أن نكتفي ما هو المراد من السطوح المتلاقي ثم بعد توجيه المراد من السطوح المتلاقية نأتي ونورد عليه فنقول أن إشكاله ليس في محله. فنقرأ الإبراهيم. أقول لعله أي لعل قدر المتألهين قدس سره. لعله أراد بصفحي المكعب يا صفحي المكعب المتلاقيين كذا كذا المتقدم كل صفحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المكعب. أراد بصفحي المكعب الشكل تارة يراد بمعناه عند الحكماء وتارة يراد بمعناه عند المهندسين. بمعناه عند الحكماء هو كيفية من الكيفيات والشيء بما هو كيفية من الكيفيات الكيف بما هو كيف لا تم فيه. ونحن نتكلم عن الأبعاد. فيقول التوجيه الأول يجب أن نقول على أن مراد صدر المتألهين من الصفحين المتلاقيين هما لا الصفح بما هو صفح يعني لا تلاقي صفح مع صفح آخر أجنبي كتلاقي كتاب مع كتاب بل المراد من الصفحين الشكلين لا الصفحين بما هو صفحان. فأولا نقول حتى لا يرد على صدر المتألهين إشكال ليس مراد صدر المتألهين من السطحين المتلاقيين تلاقي جسم مع جسم كتلاقي كتاب مع كتاب لأن هذا يرجع إلى وجودين وجسمين مختلفين وكلامنا في تعريف الجسم بما هو جسم. السلام عليكم ورحمة الله. وكلامنا في تعريف الجسم بما هو جسم هذا أولا. وثانيا يجب أن يعرف أنه ليس المراد أنه ليس المراد من الجسمين من الشكلين من السطحين المتلاقيين، أنه ليس المراد من السطحين المتلاقيين الشكل بمعناه الحكمي، بل لأنه كيف وكلامنا عن أمر له كمية، فإذا لا بد وأن يراد من الشكلية، لا بد وأن يراد من الشكلية الشكلية بمعناها الهندسي، من السطحية من السطح الهندسي. أقرأ عبارة، أقول لعله أراد بسطحي المكعب، هذا توجيه، هذا توجيه إلى التوجيهات. أولا يوجه ويقرب المسألة حتى تكون بنظره قابلة للإيراد، ثم يرد عليها، يعني حتى تكون وجيهة صحيحة ثم يرد عليها. أراد بسطحي المكعب الشكل، فإذا أراد من السطح، هذا أولا أراد من السطح الشكل، أراد بسطحي المكعب الشكل. من بعد ما وجهنا وقلنا أنه ما أراد من السطحين إلا الشكلين، نأتي ونقول ما هو المراد من الشكل؟ يكون أراد من الشكل الشكل الهندسي لا الشكل بمعناه الحكمي الذي هو كيفية من الكيفيات، الشكل لا الشكل بمعنى أرض الرجل، يعني قسم الشكل إلى قسمين ويقول ما هو مراده ما هو ليس بمراده. الشكل لا الشكل بمعنى هيئة إحاطة الحد، لا الشكل بمعنى هيئة إحاطة الحد، الحد هو الخط، المراد من الحد هو الخط، بمعنى الهيئة هي كيفية من الكيفيات، الهيئة كيفية من الكيفيات، وكلامنا في الأبعاد الثلاثة. لا الشكل بمعنى هيئة إحاطة الحد كالكرة، الكرة يقولون ليس لها إلا حد واحد كالكرة، الحد أو الحدود كالمكعب، واضح مثلا، لأن الشكل بمعنى هيئة وكيفية، إحاطة الحد أو الحدود، لأنه لا يقبل القسمتين، لأنه كيف أي من مقولة الكيف لا يقبل القسمتين. تقول بعد كلام الشيء القابل للقسمين، الشيء الذي له أبعاد، فإذا لا بد وأن يراد من الشكل لا الشكل الحكمي بل الشكل الفلسفي بل الشكل الهندسي، لأنه لا يقبل القسمة والانحناء، بل المراد من الشكل ما هو مصطلح المهندسين. فإذا الشكل يراد من السطحين الشكل، والمراد من الشكل لا الشكل الحكمي بل الشكل الهندسي، بل ما هو مصطلح المهندسين، فإن الشكل عند المهندسين المقدار الذي له حدود وخطوط مختلفة. لماذا حملت كلام صدر المتلاقيين على هذا؟ حملت السطحين المتلاقيين على الشكل، ثم حملت الشكل على من؟ على الشكل الهندسي لا على غيره. قال وإنما حملنا كلام صدر المتألمين حملنا على ذلك، أي على الشكل بمعناه الهندسي، على ذلك أي على الشكل بمعناه الهندسي، لأن السطحين المتلاقيين ليس ماهية حقيقية واحدة، ليس ماهية حقيقية واحدة أبدا. الصفحان المتقاطعان المتلاقيان ليس ماهية مختلفتان، ونحن نريد أن نبين ماهية الجسم بماهية جسم. فإذا رجع التعريف إلى وجودين مستقلين ككتاب يلاقي كتابا في خط معين، يرجع الأمر إلى وجودين مختلفين، وليس الكلام في الوجودين المختلفين بل في ماهية الجسم بماهية جسم. لأن الصفحين ليسا ماهية حقيقية أبدا. الماهية الحقيقية مثل واقعية حساب حيوان ناطق، وهناك ماهيات اعتبارية باعتبار المعتبر. تقول تصور أبدا، تصور جسمين متلاقيين ثم نفرض لهما ماهية واحدة فرضا، هذه ماهية اعتبارية حصلت من مجموع أمرين من باب الاعتبار، حصلت من مجموع أمرين من باب الاعتبار. كما لو فرضنا زيدا وعامر وجودا خاصا إنسانيا هو حقيقة واحدة، فالاعتبار لا يكون أمرا واقعيا. فيقول فرض أمرين متلاقيين وجسمين متلاقيين بسطحيهما، هذا لا يرجع إلى ماهية حقيقية، بل لا بد أن تكون ماهية اعتبارية باعتبار المعتبر. صارت ماهية ليس ماهية حقيقية في قبل الاعتبارية واحدة، ومجموع الشيئين. ما هو مجموع الشيئين؟ فرض السطحين المتلاقيين بجسمين مختلفين ككتابين، ومجموع الشيئين ليس عند صدر المتألفين وصدره سره، ليس عنده موجودا على حدة، يعني ليس عنده موجودا واحدا حقيقيا متميزا بنفسه متشخصا بشهويته الشخصية، بل هذا من باب لحاظ أمور فرضناها فرضا ثم عقلناها واقعية واحدة بالاعتبار. الشيء المركب من خمسة أشخاص أو من أكثر أو أزيد في الحقيقة ليس وراء اعتبار المجموعة الشيء هي وحدة شخصية، مثلا ليس وراء الأشخاص الخمسة شيء غير هذا الاعتبار، وهو اعتبار المجموعة، واعتبار المجموعة ليس هوية واحدة شخصية. فيقول اعتبار الوجودين المتلاقيين على سطح واحد، هذا حتى عند بعض المتألفين بنفسه ليس هوية وشيئا واحدا، لأن المجموعة من حيث هو مجموع لا هوية واحدة على حدة له، هو اعتبار واحد. ليس المراد أنهما متباينان متساويان يقينا ما رجع إلى الأمرين المختلفين لا بد أن يكون بين الأمرين إما التساوي أو أحد مثل الأربعة. ليس كلامنا في تعريف ماهية واحدة حقيقية وهي ماهية الجسم، كما نتكلم عن تعريف ماهية حقيقية وهي ماهية الإنسان، فنقول حيوان ناطق. أما لو أردنا أن نتكلم عن زيد والحجر ثم نعطيهما ماهية واحدة، أو نتكلم عن زيد وعمر وهند وفاطمة ثم نريد أن نعطي هذه الخمسة أو الستة من الأفراد المتشخصة الخارجية ماهية وحدوية، هذه ماهية اعتبارية تكون، لأنها انتجعت من مجموعة أشخاص. لا بد نحن أن نرجع إلى من؟ إلى تلك الطبيعة النوعية التي تكون هذه الأفراد من مخرجها. كذلك هنا لا بد وأن نرجع إلى تعريف شيء تكون هذه الأجسام المتلاقية بسطوحها المتلاقية من مصادقه، وهو الجسم. ما هو الجسم؟ واخرة كلامنا عن الجسم، هذه مصادق الجسم ليست أمور، وإن نظرنا إليها بما لها من التشخصات الخارجية فهي متعددة بتعدد أفرادها، والمجموعة المتعددة بما هي متعددة لا تكون هوية حقيقية واحدة. ومجموع الشيئين فالوجودين المتلاقيين في صفحيهما ليس عند صدر المتألهين موجودا على حدة مثلنا، فكيف يكون تعريفا للجسم الطبيعي؟ فكيف يكون تعريفا للجسم الطبيعي؟ واضح العبارة؟ أكثر في كل تعريف الوحدة المعتبرة في المدخل والمخرج، في كل تعريف الوحدة المعتبرة في المدخل، يعني ما تدخل تحت الأفراد يجب أن تكون متوحدة بوحدة ترجع إلى طبيعة نوعية واحدة، وفي المفرد يعني وما يكون مفرجا بواسطة قيود التعريف خمس ذلك محتمرة مثل والوحدة يعني وحدة وحدة الشيء يجب أن يكون واحدا بوحدة حقيقية لا بوحدة اعتبارية تجتمع الأفراد المتعددة. والوحدة المعتبرة في المدخل يعني فيما يمثله التعريف، يعني فيما يمثله التعريف، والمخرج يعني وفيما يخرجه من التعريف في المدخل والمخرج من التعريف مثلنا. والوجودان المختلفان واللذانهما الصفحان المختلفان يرجع أمرهما إلى وجودين مختلفين، فكيف يكون تحت هوية وماهية واحدة بل يكون مستقلا لطبيعة نوعية واحدة بالفعل. وأقول فرق عبارات المتأثرين من علماء الطبيعة أعم ما المراد من الأعمية؟ يعني أعم من كون الخطوط الثلاثة المتلاقية، أعم من كون الخطوط الثلاثة المتلاقية هي في متني وحجمي وجوفي وداخلي الجسم، أو كانت تلك الخطوط المتلاقية هي الأبعاد الخطية الأطرافية الخارجية بحسب بعض الكلمات العام حينما يقولون بأن الجسم جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، يريدون أعم من الخطوط التي هي مفروضة في جوف الشيء في حجم الشيء والخطوط التي هي على سطح الشيء. ما يمكن أن يفرض فيه الخطوط بما يعم الداخل والخارج، بل أعم. والنقد الذي أورده صدر المتألهين على القول غير وارد، والمفهوم غير وارد. لماذا غير وارد؟ من النقد أورد صدر المتألهين قال بهذا التعريف فدخل الخطوط يكون من النقد دخول الخطوط التي هي الأبعاد الخطية الأطرافية مثلا التي هي الخطوط الأطرافية، يقول هذا النقل من صدر المتألهين غير وارد. والنقل غير وارد لأن المراد تصحح الخطوط بالدار الخطوط الخطوط الخارجية التي هي للجسم التعليمي تفصل الجسم بتبع الجسم الطبيعي،
الخصوص التي هي للجسم السعلي إنما تخص للجسم التعليمي بتبع الجسم الطبيعي. فالجسم الطبيعي له هذه الخصوص الثلاثة بالذات، وللجسم التعليمي هذه الخصوص الثلاثة بالعرب تبعا للجسم الطبيعي. تلك الخصوص التي تكلمنا عنها ما كانت للجسم بالذات، وهذه مختصة، فرض هذه الخصوص الثلاثة مختصة بالجسم الطبيعي. أما الجسم التعليمي فهو إنما تطر عليه الخصوص الثلاثة بالعرض تبعا للجسم الطبيعي. واضح العبارة؟ لأن المراد تصحح المقصود تصحح يعني فرض وإن كان، لأن المراد تصحح يعني كون الشيء يصح ويمكن في حقه أن يفرض في حقه ويفرض في حقه. الخطوط المذكورة يا خطوط المذكورة خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، هذه الخطوط المذكورة. المذكورة بالذات في قبالنا، في قبال ما فرضت في حقه الخطوط الثلاثة بالعرض، الجسم الطبيعي بالذات والجسم التعليمي بالعرض. أرسوجه للقراءة أيضا، والسطحان يا سطحان والسطحان المتلاقيان اللي تكلمنا عنهما اللي فرضناهما لا بمعنى وجودين وجسمين متلاقيين ككتابين، بل بمعنىهم بمعنى الشكل الواحد. الآن هذا الشكل الواحد أي شكل فرضته، شكل مكعب، شكل مدور، شكل كذا، أي شكل فرضته فيه شو؟ فيه سطوح مختلفة. هذا سطح للكتاب، مثل له هذا سطح للكتاب، يلاقي هذا السطح الذي هو السطح العربي للكتاب وتلاقيه في هذا السطح، مثل له فسطحه الذي هو لطوله يلاقي سطحه الذي هو لعرضه في خط معين. ها هنا فتحصل خطوط ثلاثة فيها تقاطع تكون على زوايا قوائم، فيكون والسطحان الحاصلان للشكل الواحد لا للجسمين المتلاقيين الذي قلنا بفرضهما يخرج الكلام عن محل البحث، والسطحان قبلاهما مو قبلهما غلط قبلاهما والسطحان يا سطحان خارجية ولولا الذي صدر مثلهم أورد عليهم أنهم يكونا داخلين في التعريف، قال والسطحان قبلاها أنقل قبلاهما قبلاها يعني قبل الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا القوائم، والسطحان قبلاها بالعرض للجسم الطبيعي يعني الجسم الطبيعي قبل الخطوط المقروبة الثلاثة المتقاطعة بالذات، وهذا هو يصحح الجسم الطبيعي. أما الخطوط الثلاثة السطحية التي هي قد يقبلها الجسم أيضا قبلها، لكن بتبع الجسم الطبيعي. فالخطوط الثلاثة السطحية للجسم التعليمي قبلها، لكن بالعرضي لا بالذات، بل قبلها بالعرضي للجسم الطبيعي. وإلا فلو قلنا يقبل هذه الخطوط الثلاثة التي هي للسطحين المتلاقيين لو قلنا يقبل هذه الثلاثة بالذات أيضا كما قبل تلك بالذات ما صح. لماذا لا يصح؟ لأنه يلزم منه أن يكون الصف ذا عمق، لأنه يلزم منه أن يكون الصف ذا حمق والحال ليس للسطحي والحال ليس للسطحي إلا الطول والعرض. فإذا لا يمكن فرض الخطوط الثلاثة للسطحين المتلاقيين بالدار أو مثلا كأن قائلا يقول ما المانع أن يقبل السطحان المتلاقيان؟ المراد من السطحين للشكل لا السطحين للجسمين المختلفين. ما المانع من أن يقبل السطحان المتلاقيان للشكل الواحد الخطوط الثلاثة بالدار؟ لماذا تقول هذا بالعرض وذاك بالدار؟ يكون الجواب واضح. كل سطح على جسم إنما فيه فقط وفقط الطول والعرض، أما فرض العنق له فهو تابع لوجود الجسم التعليمي. واضح؟ فكما وأن الخط له بعد واحد وهو الطول، للسطح بعدين وللحجم ثلاثة أبعاد، ولا يفرض الحجم فيما في السطحين، وإنما هو من شأن الجسم الطبيعي. فيقول لا يمكن أن نفرض الأبعاد الثلاثة والتقاطعات بين الخطوط الثلاثة بينها لا يمكن أن تفرض للسطوح بما هي سطوح، وإنما تحصل للسطح وللجسم التعليمي تبعاً للجسم الطبيعي، لأن السطح بما هو سطح لا يتحمل إلا الطول والعرض. وإلا لو فرضنا الأبعاد الثلاثة للسطحين المتلاقيين لخرجنا من القواعد، لأن السطح بما هو سطح لا يتحمل من الأبعاد إلا بعدين الطول والعرض. وإلا فلا عمق للسطح التعليمي بما هو سطح تعليمي بدون لحاظ الجسم الطبيعي لا يفرض له سطح، لا يفرض له بعد ثالث وهو العمق. وإلا فلا عمق له بل قبولهما أي قبول السطحين المتلاقيين للخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم، بل قبولهما بشرط الوضع المخصوص. والمراد من الوضع المخصوص هو تلاقي السطحين في خط واحد. بل قبولهما قبول السطحين للعوم المفروض بشرط الوضع المخصوص. ما هو الوضع المخصوص؟ تلاقي السطحين مفروضين على في خط واحد. فإذا فرضت الثلاث السطح بما هو سطح لا بعد ثالث له لا عمق له إلا أن تفرضه يلاقي سطحا آخر كسطح هذا الكتاب بما له من الطول مع سطح هذا الكتاب بما له من العرض في خط واحد هو محل التلاقي، عند هذا يمكن أن تفرض له الأبعاد الثلاثة. هذا الفرض للأبعاد الثلاثة ما كان من شأن السطحين بما هما، وإنما كان تبعا لمن؟ للجسم الطبيعي. بل ولو قبل كل من السطحين الخطوط الثلاثة المتقاطع على زوايا قوائم بالذات لا بالعرض.
قد توجد لتصحيح غلطة في نفس الكتاب، لتصحيح غلطة في نفسه.
لا أمكن، مو لا يمكن،
كمن عند في كتاب لا يمكن عليه أن يصحح العبارة.
ولو قبلها، ولو قبلها، أي ولو قبل الصفحان المتلاقيان ها، أي الخطوط الثلاثة المتلاقية بالذاتي، يعني نفس السطحية فيها أبعاد ثلاثة، نفس السطحية فيها أبعاد ثلاثة بالذات لأمكن فرضها، فرض الخطوط الثلاثة التي من جملتها العمق فيهما في السطحين مع قطع النظر عن الجسم، واخذ مع قطع النظر عن الجسم. ومن المعلوم أن السطحات لا تفرض فيه إلا الأبعاد، إلا البعد الطولي والبعد العرضي، أما البعد الثالث والبعد العرضي فلا يفرض في السطح بما هو سطح. فإذا فرضه فيه تبعا لنا، تبعا لنا للجسم الفعلي الطبيعي، وإلا لأمكن، وإلا لأمكن فرضها أي الخطوط الثلاثة فيهما في الصحيحين مع قطع النظر عن الجسم، عن الجسم الطبيعي، عن الجسم يعني عن الجسم الطبيعي. والوضع يا وضع وهو الوضع المقصود، وهو تلاقي الصفحين في خط واحد، والوضع وهو تلاقي الصفحين في خط واحد. فيقول لولا الجسمية ولولا تلاقي السطحين في خط واحد لما أمكن أن نحفظ الأبعاد الثلاثة علما للسطحين. بل وليس ممكنا، وليس فرض تلاقي الخطوط الثلاثة بدون هذين الشرطين، وهما الجسمية الطبيعية والوضع الخاص، ممكنان وليس ممكنان. واقع عبارة وعدم الاكتفاء. يقول من بعد ما قلنا على أن بالجوهرية بقيد الجوهرية تخرج الخطوط العرضية التي هي للجسم التعليمي، لماذا احتجنا أن نقيد التعريف بعد الجوهرية بكونه يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم وثلاثة بنفس الجوهرية؟ ثالث الخطوط العرضية التي هي للجسم التعريف تخرج، فما كنا محتاجين إلى من؟ إلى قيد، إلى قيد يمكن أن يفرض إلى آخر العبارات. واضح؟ يقول هذه القيود صحيح، هذه تميز الخطوط الجوهرية عن الخطوط العرضية، لكن نحن من أجل تمامية التعريف نحتاج إلى بعض القيود حتى يكون التعريف تعريفا تاما، كما وأنه يمكن كما قلنا أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك متعجب يميزه عن بقية الحيوانات، لكن لا يكون تعريفا تاما مبينا لحقيقته. واحد ثلاث، فبقولنا بأنه جوهر يخرج الخطوط غير الجوهر، أصلا ما ليس بجوهر يخرج عموما. وعدم الاستفاء، وعدم الاكتفاء في التعريف، وعدم الاكتفاء في تعريف الجسم ببعد ما وإصرار الحكماء الطبيعيين في تعريف الجسم بأنه ما يفرض فيه خطوط إلى آخر العبارة، وعدم الاكتفاء ببعد ما للإيفاء، يعني لكي يصبح التعريف وافيا كافيا للإيفاء بتمام الحد أو الرأس. واقع مثلا يقول هذا الجسم سواء
سواء قلنا مثل الحيوانية الناطقية مثلا هي الحد أو هي أقرب الهواء أقرب الخاصة وفي لذا كنا نتكلم بين المناطق والحكماء على أن هذه التعاريف التي هي بأيدينا هل هي تعاريف حقيقية تتكلم عن الجواهر والأعراض للشيء أو هي أقرب الخوار سواء قلنا هي أقرب الخوار حتى يكون التعريف رسميا أو قلنا هي حقيقة جواهر هي فصول وأجناس على فرضه لا يكون التعريف وافيا كافيا إلا بمثل إلا بهذه الأمور جميعا لأن في بعض الأحيان التعريف يعني تعريف الشيء من أجل الاحتراز عن غيره يكتفي ببعض الأمور لكن لا يكتفون بتلك الأمور لأنهم لا يريدون فقط تمييز الشيء عن غيره بل يريدون بيان الشيء بما هو بغض النظر عن الغير وفهمت لأن كلام الحكماء في تعريف الأشياء بيان هوية الشيء لا فقط تمييزه عن غيره تمييزه عن غيره مراد لكن يريدون هوية الشيء أن تتبين حقيقة الشيء أن تتبين لا فقط يريدون أن يتميز عن غيره ورزاقات وعدم الاكتفاء للإيفاء بتمام الحد لماذا؟ وعدم الاكتفاء ببعد ما لأي شيء تعليل لماذا؟ للإيفاء بتمام الحد أو الراس كما أن الغرض الأهم من الحدود الاطلاع على الذاتية الغرض الأهم من الحدود هو الاطلاع على الذاتيات لا فقط لتمييز الشيء عن غيره كما أن الغرض الأهم من الحدود من التعاريف الاطلاع على الذاتيات كيف هي عن الجنات والفتوحات لا الامتياز عن جميع ما عدا المحدود فقط وليس المراد من التعاريف تمييز الشيء عما عداه فقط وإلا لو كان المراد من الحدود فقط وفقط التمييز عن الغير لتمشى ذلك من الفصل فقط مثلا من الفصل ما يتمسك الناطق بكلمة ناطق يتميز عن بقية الأشياء لكنه لا يكفي وإلا لتمشى ذلك يعني لتمشى التعريف من الفصل فقط أو الخاصة خاصة أي فقط أو الخاصة خاصة أي فقط واضح العبارة أو الخاصة خاصة أي فقط والحال أنهم في تعاريفهم لا يكتفون بتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك بالحيوانية الضاحكية يتميز الإنسان عن بقية الحيوانات لكنهم لا يكتفون بذلك ويقولون وراء ذلك نحتاج إلى بيان هوية الشيء بغض النظر عن غيره نريد أن نعرف الشيء بما هو سواء وجدت أمور أخرى قد يشتغل أمره معها فلا يتميز عنها أو ما وجدت نحتاج إلى تعريف الشيء بما هو وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.